أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك. طبعا ما يملك مبنية للمجهول، وما لا يملك كالعبد مع الحر. تقدم الكلام في الدرس السابق أن المسترجع للمشتري إنما يكون من خلال إخراج النسبة. يقول هذه نفس الطريقة دي تجري في هذه المسألة، كما جرت في المسألة السابقة تجري في هذه المسألة، وهو في فرع شنه: لو باع الفضولي ما لا يملك في الإسلام، كما لو باع، يعني باع شيئا يملك وباع شيئا لا يملك، لا أنه لا يملكه هو كما في الفرع المسألة الأولى، لا لا لا، ما لا يملك يعني لا يملك في الإسلام، كما لو باع خنزيرا وشاة في صفقة واحدة. عرفت الفكرة؟ أيضا يقاوم، لأن الذي لا يملك لا يملك. كيف أنزين؟ لو نفرض مثلا باع الفضولي بمئة درهم الخنزير والشاة، ودفع المشتري عمر للفضولي للبائع الفضولي زيد مئة درهم، كيف يرجع للمشتري؟ لأنه هو المشتري لا يملك شنو؟ الخنزير، فلا بد أن يسترجع له بس من القيمة التي دفعها إلى الفضولي. تمام ولا لا؟ نفس الطريقة تستخرج عن طريق النسبة. وكذلك لو باع مثلا، باع عبدا أو حرا، عبدا وحرا، العبد يمكن أن يباع، الحر لا يباع. طبعا قد واحد يسأل يقول ليش ذكر مثالين؟ هو مو بطبيعته المصنف يكثر في الأمثلة، يضرب مثال واحد طبيعته، ليش ذكر مثال؟ في فرق. نقول نعم في فرق بين المثالين، لا يوجد فرق بين المثالين من حيث إخراج النسبة، هو الحكم واحد، أنه كما تقدم في الكلام في المسألة السابقة بإخراج النسبة، هنا كذلك في هذه المسألة إخراج النسبة. إنما الفرق هذا: الحر لا يملك عند جميع الشرائح، أما الخنزير يملك عند مستحليه المسيحيين. واضح الفكرة؟ نعم، الخنزير لا يملك بالنسبة للمسلم، المسلم ليس له قابلية أن يملك الخنزير، الخنزير ليس له قابلية أن يتملك من قبل المسلم، لكن له قابلية أن يتملك هذا الخنزير من قبل المسيحي. نعم، واضح الفكرة؟ هذا الفارق فقط، لذلك ضرب مثالين. هو قال: وكذا لو باع، باع الفضولي ما يملك مبنيا للمجهول، ما يملك في الإسلام، يعني مثل الشاة مثلا، وما لا يملك. عطنا مثال، قال: كالعبد مع الحر، العبد يملك في الإسلام، الحر لا يملك في الإسلام، والخنزير، عرفت شلون؟ مع الشاة، الخنزير لا يملك في الإسلام، الشاة تملك في الإسلام. واضح؟ طبعا هذا البيع في صفقة واحدة، وهذا البيع في صفقة واحدة، فإنه يصح في المملوك، يعني فيما يملك يصح البيع بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. لاحظت عبارة المصنف الآن الشارح؟ يقول فإنه يصح في المملوك، يعني فيما يملك، بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. إذا نفس الطريقة في إخراج النسبة كما ذكرنا في المسألة السابقة. واضح الفكرة؟ لكن شلون يقوم الحر؟ الحر لو أردنا أن نقومه حتى نرجع قيمته من الفضولي إلى المشتري، كيف نقوم الحر؟ قال: ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. يقول الحر لنفترضه أنه عبد وندخله السوق، نفترضه أنه عبد وندخله السوق ونقول: كم هذا لو كان عبد بهذه الأوصاف، هم طويل وهم شاطر ونشيط، عرفت شلون؟ كم؟ ولا ويعرف القراءة والكتابة، يعرف النجارة مثلا، يعني بما له من أوصاف كالكتابة والقراءة، وبما له من كيفيات كطول وعرض وقوة وضعف، واضح يقوم ملتفت انت الان لذا قال ويقوم الحر لو كان عبدا يعني كما لو كان عبدا على ما هو يعني الحر عليه من الاوصاف كالكتاب والكيفيات مثل قوة البدن ضعف البدن زين الخنزير هو يملك في الاسلام حتى نقومه في سوق المسلمين كيف نقوم الخنزير الحين احنا نبي نرجع قيمة الخنزير الى المشتري الذي اشتراه وهو لا يعلم من الخنزير لا يملك الاسلام ها قال والخنزير عند مستحليه يقوم الخنزير عند مستحليه لان في الاسلام في الاسلام ما له قيمة لا يملك اذا لابد ان يقوم وين عند مستحليه مستحليه من هو طبعا النصارى المسيحيين إما بإخبار جماعة منهم من المستحلين كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب هذا طبعا مبنى التواتر التواتر شنه خبر التواتر ذلك الخبر الذي يخبر به جماعة كثيرة أردت شلون يؤمن اجتماعهم على الكذب ويؤدي كلامهم إلى القطع عادة أردت شلون إما بإخبار جماعة منهم بحيث يفيد التواتر كلامهم يفيد التواتر لذا قال ويحصل بقولهم العلم يعني العلم المنطقي الكشف 100% او لا يحصل بقولهم شنو الظن المتاخم له الظن المقارب له للعلم المتاخم يعني المقارب قلنا مثلا على تخوم الشام هذه المنطقة على تخوم الشام يعني على مقربة من الشام المتاخم يعني المقارب او الظن المتاخم له او يحصل شنو او باخبار عدلين اذا ما عندنا جماعة كثيرة تخبرنا بقيمة هذا الخنزير اخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم يجون يأتي مسلمان عادلان يقولون ان هذا الخنزير يسوى عند المسيحين كذا نحن نعرف السوق ندخل عندهم ونراهم يبيعون الخنازير ونحن نبيع البقر وكذا نعرف قيمة الخنازير عندهم هذا الخنزير يسوى كذا واضح الفكرة ها لا منهم مطلقا يقول لا من المستحلين مطلقا يعني لا نسمع كلام المستحلين بأي كيفية كانت وبأي طريقة كانت لا وإلا يلزم أنهم ربما يكذبوا علينا في قيمته بدل ما يصير قيمته 50 درهم خلونا 200 درهم 300 درهم لا عندما نسمع كلام المستحلين لابد أن نأمن من كذبهم إما بأن شنو يخبرون شنو يعني يخبر جماعة منهم بحيث يؤدي كلامهم إلى علمنا بقيمة الخنزير أو إلى ظن متاخم للعلم بقيمة الخنزير مو يعني بهالشروط لذا قال لا منهم يعني لا من المستحيلين مطلقا لاشتراط عدالة المقوم نحن نشترط عدالة المقوم ها بعضهم قال لا منهم مطلقا مو بلا من المستحيلين لا لا من المسلمين مطلقا يعني مو اي مسلمين لا يأتي مسلمان عادلان مطلعان على حال مطلعين على حال الخنزير عند المسيحيين عند المستحلين لذا قال لا منهم يعني لا من المسلمين مطلقا الاشتراط عدالة المقوم واضح الفكرة الان بعضهم قال هكذا على كل حال المهم انه لابد يحصل لنا علم او ظن متاخم للعلم بقيمة الخنزير ثم نعطيه شنو نعطيه بعد اخراج النسبة طبعا كما بينا سابقا نعطيه للمشتري طيب يقول هذا مع جهل المشتري بالحال يقول هالحاكي اللي احنا قاعدين نقوله عرفت الفكرة انه يقوم عرفت شلون يقوم الخنزير هذا المشتري ما يدري ان حلال شراء الخنزير او مو حلال في الاسلام يعني قصد ولذلك هو لان جاهل قصد شنه شراءهما معا شراء الشاة والخنزير اذا شو المطلوب قد يجي واحد يقول اجل هو جاهل ان يقول خلي ليكن جهله بانه لا بالحكم الشرعي ولكنه لابد ان يكون شنه على اقل التقادير عالم بقيمة الخنزير وإلا إذا هم جاهل بشنه بقيمة جاهل بالحكم الشرعي وجاهل بقيمة شنه بقيمة الخنزير وجاهل بقيمة الشات هل يصير العقد باطل واضح الفكرة؟ يعني لابد أن يكون عنده علم بمجموع القيمتين، عرفت الفكرة؟ بعبارة أصرح وأوضح، يعني إذا كان المشتري، لا تبون تكتبون كتبوا، إذا كان المشتري جاهلا بالحال يكفيه أن يعرف، فيكفيه أن يعرف مجموع الثمن لهما، لابد يعرف مجموع الثمن لهما، مو يعني نحن لا نشترط، رجاء الالتفات، نحن لا نشترط أن يعرف قيمة الخنزير بكم، إن مثلا بخمسين درهم والشتم كم مثلا مئة درهم، نحن لا نشترط هذا. لماذا؟ لأنه لم يقصد أن يشتري كل منهما على حدة حتى يعرف قيمة كل منهما على حدة، إنما لابد على أقل التقادير أن يعرف قيمة المجموع حتى حينئذ بعدين يقوم الخنزير ويرجع قيمته له. واضح الفكرة؟ ها ايه. اذا كان المشتري جاهلا بالحال فيكفيه، اكمله، فيكفيه ان يعرف مجموع الثمن لهما، فلا يشترط ان يعرف قيمة الخنزير انها 50 وقيمة الشاة مثلا انها 100. ليش؟ لأنه قاصد لشرائهما معا، لأنه قاصد لأن يشتري كل واحد منهما على انفراد وبعقد مستقل، حتى لا يشترط أن يعرف قيمة كل واحد منهما، لا، لابد أن يعرف مجموع القيمتين. طيب، هذا قلت لك هذا أقل التقادير. المهم إذا وين الحين في صورة نتكلم عنه، كان كلامنا وين كله إذا كان جاهل بالحال، لكن لنفرض أنه عالم بالحال. إذا كان المشتري عالما بالحال، شلون يعني عالم بالحال؟ يعني يعرف أنه لا يملك الخنزير ومع ذلك اشترى الخنزير مع الشاة. واضح الفكرة؟ ها، إذا كان المشتري عالم بالحال نحن نشرط عليه أنه لابد أن يعرف قيمة كل واحد منهما على انفراد. ليش؟ بتقول لي ليش؟ ليش تشترط لما علم بالحال؟ ليش تشترطون يا الفقهاء أن يعلم بأن قيمة الخنزير 50 وأن يعلم بأن قيمة الشاة مثلا 100؟ ليش تشترطون؟ ها، لأنه إذا كان عالما بالحال، إذا كان عالما بالحال العقد فاسد من جهة الخنزير، صح؟ فإذا كان العقد فاسد من جهة الخنزير إذا بقي عليه قيمة الشاة، لابد أن يعرف قيمة الشاة، في حين إذا كان هو عالم بالمجموع من حيث هو مجموع، يعني عالم بقيمة المجموع للخنزير والشاة، ولكن لم يعلم بقيمة الشاة منفردة ولم يعلم بقيمة الخنزير منفردة، عالم بالمجموع حيث هو مجموع، يكون العقد باطل. ليش؟ حتى في الشاة يكون العقد باطل. لماذا؟ لأنه ما يعرف قيمة أي واحد منهم، هو أقدم، جاي أعيد، أقدم واشترى الخنزير واشترى الشاة معا، تمام ولا لا؟ 150 شراهم عدل، لكن ما يعرف اشتراهم بقيمة المجموع من المجموع. نقول له أنت تعلم أن الخنزير حرام؟ قال إيه أعرف. أجل العقد باطل ولا مباطل في الخنزير؟ قال أنا أدري أن العقد باطل. أجل وخر الخنزير؟ وخره. كم قيمة الشاة أيها المشتري؟ قال والله ما أدري، لأنه مو محدد، أنا شريت الجميع من حيث المجموع. نقول له حتى في الشاة باطل، لأنه يشترط أن يكون المبيع معلوم الثمن، يشترط أن يكون المبيع معلوم الثمن الذي يملك، يعني اللي هو الشاة، لابد يكون يعلم بها. إذا اشتبين لنا الآن، اشتبين أن رجع الالتفات جيدا، أنا جاي أعيد لتوضيح المطلب أكثر وأكثر حتى يكون تصيدون المطلب بشكل واضح. إذا كان جاهل بالحال فيصح العقد، لكن يقوم شنو؟ قيمة الخنزير حتى ترجع هذه القيمة ليش اسمه، ويكفينا أن يعلم بمجموع القيمتين، يكفينا أن يعلم بمجموع القيمتين. أما إذا كان المشتري عالما بالحال يعلم بأن الخنزير لهم مع ذلك أقدم على شرائه، أن يقول له هذا عقدك باطل بالنسبة إلى الخنزير، بقي ذاك شنو الذي يملك وهو الشاة، المفروض أنك لا تعلم بقيمته، لابد أن تكون تعلم بقيمته حتى يصح. إذا قالنا أنا لا أعلم لأني اشتريت المجموع حيث مجموع، أنا أقول له أيضا هنا العقد باطل. نعم لو كنت تعلم بقيمة الشاة بخصوصها أنها كم، حينئذ يصح. لذا قال لاحظ يقول هذا مع جهل المشتري، يعني الحكم بالتقويم وكذا، مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما. زين قال يجي واحد يقول تعال ما تشترطون الشاة صححون عقده معناه ما يعلم بالقيمة، يقول ما يخالف لا يعلم بالقيمة بخصوصها لكن يعلم بمجموع القيمتين، والمفروض أنه قصدهما معا، هو جاهل بالحال قصده ولا يعلم بأن الخنزير حرام فاشتراهما معا. عرفت شلون؟ ها اي لاحظ يقول هذا مع جهل المشتري بالحال يتم قصده إلى شرائهما، ويعتبر العلم اللي هو يعتبر الواو الاستدراكي يقول ولكن يعتبر في حال الجهل، في حال جهل المشتري بالحال ايش يعتبر؟ يعتبر في هذا المشتري العلم بثمن المجموع لا ثمن الافراد، يعني مو بلازم انه يعرف قيمة الخنزير بخمسين درهم وقيمة الشاة بمية، ما لازم يعلم، خلي يعلم لانه اصلا ليش حلنا اشترط انه يعرف قيمة الثمن للشاة بخصوصها ولثرثه، لانه قصدهما معا، هو لا يدري ان الخنزير حرام قصدهما معا، اذا قصد اذا قصده صحيح ويكون المجموع في قيمة المجموع صحيح. عرفت شلون؟ انما يحصل التقويم فيما بعد حتى تسترجع قيمة شنو الخنزير للمشتري مرة أخرى. واضح الفكرة؟ يقول ويعتبر العلم بثمن المجموع، طبعا يعتبر العلم قلت لك في حالة جهل المشتري أن يعلم شنو بثمن المجموع لا ثمن الأفراد، فيوزع شنو يوزع ثمن المجموع حيث لا يتم له، شنو الذي لا يتم له؟ لا يتم له قيمة الخنزير، قيمة الخنزير ترجع لشنو؟ لأن ثمن المجموع كله لا يتم له، حيث لا يتم له يعني ثمن المجموع لا يتم له، فعلا ثمن المجموع لا يتم له لأن قيمة الخنزير تسترجع شنو للمشتري. أما مع علمه، شوف لاحظ، أما مع علمه يعني المشتري بفساد البيع، يعني علم المشتري أن الخنزير لا يملك ومع ذلك أقدم على شرائه، يقول فيشكل صحته. شوف يشكل صحته، يعني العقد يشكل صحته، كل العقد باطل حتى من جهة، حتى من جهة الشات. قال نعم. ليش حتى من جهة الشات؟ لأنه علم بقيمة المجموع من حيث المجموع، ما علم بقيمة الشات. بيان ذلك كما وضعناه في الشارع، أعيد الآن مرة أخرى، لأن الخنزير يعلم بأنه حرام في الإسلام صح؟ نعم. ولا يملك، إذن انتهينا منه خلاص، بعت إلى الشات. أيها المشتري، نسأل المشتري، أيها المشتري بقيت لك الشاة، الشاة أنت تعلم بقيمتها؟ قال لا ما أعلم. قلنا لها نحن نشترط في العوض والمعوض أن يكون معلومين، أنت لا تعلم بقيمة شنو، إذن يبطل حتى يبطل عقد حتى في الشاة. نعم إذا كنت تعلم أنت المشتري بقيمة الشاة يصح بيع العقد بخصوص الشاة وتسترجع بقية القيمة بالنسبة للخنزير. واضح الفكرة؟ لذا قال أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه يعني العقد في قوة قول البائع، في قوة قول البائع، لأنه العقد في قوة قول البائع بعتك العبد ولكن بما يخصه من الألف. الحين لو أنا قلت لك هالشكل، قلت لك بعتك العبد بما يخصه، بعتك عبد وشيء آخر بألف لكنه الخنزير بما يخصه من الألف، أنت تفهم إيش كثر قيمة قيمة إيش اسمه قيمة العبد، إيش كثر يخصه من الألف؟ ما تدري يبطل المبيع، يبطل المبيع، يبطل البيع ولا ما يبطل؟ لذا قال لأنه العقد في قوة قول البائع بعتك العبد ولكن بما يخصه من الألف، إذا وزعت عليه على العبد هذه الألف وعلى شيء آخر لا يعلم مقدار شنو، مقدار مال العبد وما مقدار مال الشيء الآخر الذي هو مضاف إلى العبد أثناء البيع. واضح الفكرة؟ أي أعيد هذا المثال، هذا الباع ماذا قال؟ باع شيئين، باع عبدا وشيئا آخر، أي شيء، شات شيء آخر ما أدري. المهم قال بعتك العبد والشيء الآخر الذي معه بألف. بما يخص العبد من الألف؟ أنت تقول شلون يخصها العبد؟ إيش كثر يخصها من الألف؟ إذا ما أنت ما تعرف قيمة العبد فيصير البيع باطل بعد. لذا قال يقول لأنه في قوة بعتك العبد ولكن بما يخص من الألف. فهنا إذا وزعت عليه الألف على العبد وعلى الشيء الآخر لا يعلم مقدار مال العبد ومال الشيء الآخر، لا يعلم مقداره الآن، يعني الآن يعني في وقت العقد ما يعلم. أما مع جهله، هذا توضيح، أما مع جهل المشتري بالحال فقصده إلى شراء المجموع، عدل لا ومعرفة مقدار ثمنه كاف. مقدار ثمن المجموع يكفي لأنه قصد المجموع، والمفروض هو ما يعرف أنه حرام ولا مو بحرام بيع الخنزير، فقصد المجموع، فإذا يكفي معرفة قيمة المجموع، صح ولا لا؟ ولذلك احتجنا إلى التقويم فيما بعد، لأن العقد في أساسه صحيح، واضح؟ طيب، وإن لم يعلم المشتري مقدار ما يخص كل جزء من أجزاء المبيع، حتى لو ما يعلم، لكن لأنه جاهل بالمقدار وقصده معا، إذا يكفي معرفة المجموع معا، المجموع، قيمة المجموع. طيب. هنا قد يقول قائل إذا بتكتبون كتبوا المطلب دقيق، قد يقول قائل إذا كنت أيها الشارح، إذا كنت أيها الشارح تفرض جهل المشتري بالحال وتصحح هذا العقد، إذن يمكن تصوير أن أحد المتبايعين يعلم بالحال والآخر يجهل بالحال، وبالتالي بالنسبة للعالم يكون العقد باطل، وبالنسبة للجاهل يكون العقد صحيح. قال أي قد يقول قال هكذا الشرح يجيب يقول صحيح صحيح صحيح، يمكن أن نتصور أحد المتبايعين عالم بالحال وأحد والآخر جاهل بالحال، مثل أن يعلم البائع بأن الخنزير شنو لا يباع ومع ذلك باعه. واضح؟ هذا يصير العقد في حقه باطل، وذاك الجاهل المشتري الجاهل بالحال صحيح، وهذا البائع اللي نقول في حقه باطل اللي هو البائع الذي يعلم بأن الخنزير لا يباع ومع ذلك باعه لا يملك الثمن، لأنه الخنزير لا يملك. تمام ولا لا؟ ولا هذا يصح؟ إيه يصح، شو المانع من عنده؟ شو المانع من عنده؟ لاحظ هنا عاد نفصل في هالمسألة، البائع باع الخنزير مع أنه لا يملك ثمن، وش قلنا؟ قلنا ما يستحق الثمن، صح؟ إذا يجب أن يرجعه إلى المشتري، صح ولا لا؟ إنزين لو كان الثمن معلوم من حيث المجموع باطل العقد ولا ما باطل العقد؟ باطل، لأنه هو حدد مجموع للثمن، حدد مجموع للثمن، والمفروض أنه يحدد قيمة للخنزير، ما حدد قيمة للخنزير، وذاك منك ما حدد المحلل اللي هو الشات، فش يصير؟ يصير العقد باطل من أساسه، باطل، عرفت؟ نعم لو كان محدد البائع قيمة للمخنزير وقيمة للشات يصح في الشات ولا يصح في شنو؟ في الخنزير طبعا. زين لكن المشتري من جهة المشتري، لكن من جهة المشتري لأن جاهل بالحال يصح، واضح الفكرة؟ طيب لاحظ عبارته يقول ويمكن جريان الإشكال في البائع، يقول مو فقط المشتري الإشكال يجي، حتى في البائع يمكن باع عالم ويمكن باع جاهل. تضرب مثال، قال يضرب مثال، نفرض أن البائع عالم والمشتري هو الجاهل، قال ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه، علم البائع بذلك على شنو؟ بذلك أن الخنزير لا يملك ولا يباع، البائع عالم هالشيء، عالم بذلك، لكن انت اكتب كتبه وكتبه، المشتري جاهل بالحال، المشتري جاهل بالحال، هذا في فرض هالمسألة، المشتري ايضا جاهل بالحال، واضح الفكرة؟ لا، البائع عالم بالحال، يعلم بان الخنزير لا يملك ولا يباع ومع ذلك باعه.
شلون يقول
الباع مع علمه بذلك؟ يعني يعلم وباعه، يعلم بان الخنزير حرام تملكه، لا يملك ومع ذلك باعه، اذا يعلم بالحال ولا ما يعلم بالحال؟
المشتري لا يعلم،
لكن المشتري لا يعلم. ها، ويمكن جريان الاشكال في البائع مع علمه بذلك ولا بعد في بطلانه من طرف احدهما. قال يجي واحد يقول شلون شيخنا، كيف ايها الشارح تبطل عقد البائع لانه يعلم وتصحح عقد المشتري لانه جاهل؟ يقول شاكوا بيها، شاكوا بيها. اي لاحظ، يقول ولا بعد، لا استبعاد يعني، ولا بعد في بطلانه من طرف احدهما، من طرف البائع لانه يعلم، دون الآخر، دون المشتري لأنه جاهل بالحال. يقول هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن. ها، يقول هذا الكلام اللي احنا قاعدين نقوله، شنو الكلام اللي قاعدين نقوله؟ شنو شنو اللي قلناه؟ شنو؟ التفت زين، هذا اللي أشار له بقوله هذا بأبينه أنا، هذا يعني أن بطلان قولنا وحكمنا ببطلانه من حيث البائع لعلمه بالحال أن الخنزير لا يملك، على يتبعه فلا يملك الثمن. ها، أو قولنا أنه لو علم المشتري فيجري التقويم، يعني صح من جهة شنه المشتري ويجري التقويم، يعني يصح ويجري التقويم ويجب على المشتري يرجع الثمن، مع ان الباطل العقد من جهته. عرفت الفكرة؟ هذا الكلام ده كله وين؟ هذا اذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، او كانت دفع الثمن ولكن كانت عينه باقية عند البائع ما اتلفها، التفت، او كان جاهل المشتري بالحال. هذا دليل يوم اني اقول لك انا اكتب اكتب كمل اكتب قلب ساعة، ترى البائع عالم لكن المشتري جاهل، هذا المقصود، او كان جاهلا. شفت الحق؟ اشار لها هذه، او كان جاهل. والا شنو والا؟ يعني والا لو كان كتبه، ترى بعدين اذا ترجعون الى البيت وتشوفون كل ضمائر ما تفهمون المطلب. يقول والا يعني لو كان المشتري قد دفع الثمن، او ان الثمن قد تلف عند البائع، او كان المشتري عالم بالحال، عالم بالحال،
يعني عكس
هاي كله. ايه، عرفت شلون؟ والا جاء فيه مع علمه بالفساد. شلون جاء فيه والا جاء فيه؟ شلون والا جاء فيه مع علمه بالفساد؟ شوف شوف لاحظ، يقول اذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، لان ترى يدفع الثمن وهو يعلم بالحال، ترى يدفع الثمن وهو جاهل بالحال، صح ولا لا؟ او كانت عينه باقيه، يعني عند البائع عين الثمن باقيه عند البائع، هنا تجي فيها صورتين، ترى يعلم بالحال، ترى يجب بالحال، وترى لا، أصلاً افترضها جاهل بالحال، سواء كان دفع الثمن أو لم يدفع الثمن، دفع الثمن وهو باقي عنده أو تلف عنده البائع. عرفت الفكرة؟ عدة صور. يقول وإلا يعني لو كان المشتري قد دفع الثمن، أو أن الثمن قد تلف عند البائع، أو كان المشتري عالم بالحال، وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. تتذكر ايش قلنا احنا هناك في أنه هل يجوز للمشتري المطالبة بالثمن أم لا؟ تتذكر هذا البحث؟ ها، في حالة بقائه شنو عند الفضولي وعدم جواز المطالبة هذا، لكن الأنصاف هذا الكلام اللي أشار له يقول وإلا جاء فيه قصده ولا جاء فيه، لأن هنا قلنا تارت إن جوزنا الرجوع صح ولا لا، وقلنا بأن البائع إذا يتملك الثمن يكون أكل المال بالباطل، تذكر؟ ها، هالحكي ذي ترى ما يجي اللي قلنا هناك أكل المال بالباطل، وبالتالي لابد أن نجوز ونصحح رجوع المشتري على الثمن بالمطالبة، ترى هالكلام ما يجي هناك. تدري ليش؟ الإنصاف هذا ليش ما يجي؟ لأنه هو لو فرضناه عالم بالحال المشتري ودفع الثمن وتلف الثمن عند شنو؟
المشتري.
عند المشتري لا يحق له الرجوع لأنه سلطه عليه وهو يعلم أن الخنزير لا يملك ودفع في مقابل ثمن البائع الفضولي. بعد إذا تلف شلون يطالب؟ نعم يجوز له المطالبة إذا كان الثمن باقي عند الفضولي، هذا صحيح. واضح الفكرة؟ هذا مفروض كان ينبه عليه الشارع، ما نبه عليه. طيب، وكما يصح العقد إلى هنا انتهينا من بيع الفضولي، الكلام من جهة الفضولي بحمد الله والمنة انتهينا من عنده. الآن ندخل في مطلب آخر، من هو الذي له حق، من هو الذي له الحق أن يجري العقد، عقد البيع؟ بس المالك؟ لا مو بس المالك، الوكيل للمالك. عرفت شلون؟ والولي للمالك، الأب أو الجد للأب وغير ذلك. ولذلك يقول وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه، من القائم، القائم ذي فيها ألف ولام، الألف واللام بمعنى الذي، يعني يصح من الذي قائم مقامه. وهم شلون يقول وهم؟ وهم وهم شلون يقول وهم؟ يجمعها مع أن الاسم الموصول مفرد، اسم الموصول قلنا القائم، يعني كلمة الألف واللام بمعنى الذي، من الذي قائم مقامه، من الذي قائم مقامه مفرد، شلون يقول وهم؟ شلون يقول وهو؟ صح؟ لاحظ هذا فتح البحث اللغوي، فتح البحث اللغوي. قلت لك طريقة القدماء يحبون يجيبون بعض البحوث العربية في أثناء الفقه، يثرون الفقه، يلطفون الفقه بكلمات من الخلافات العربية أو بشنه أو ببعض القواعد النحوية، ملتفت انت، أو ببعض القواعد البلاغية. طيب شوف لاحظ، يقولوهم أي القائم، قصدوهم أي القائم، شنو أي وهم أي القائم؟ ما يصير، القائم مفرد، شنو وهم؟ قال جمعه، معنى لفظ القائم مفرد، جمعه، جمع الضمير، قال وهم جمعه يعني الضمير، وهم مع أنه يرجع إلى القائم والقائم مفرد، قال باعتبار معنى الموصول، لأن الموصول صحيح يأتي يصح من الذي قائم، لكن الذي يجيب معنى الذين، مع من حيث المعنى الذي والذين واحد، شلون يعني؟ يعني الذي ضمير والذين ضمير، صح ولا لا؟ لو قلت من القائم مقامه الذي، مو بمعنى الذي قلنا احنا ومفرد، لكن من حيث المعنى هي عامة موصول بمعنى الذي، تمام ولا لا؟ اذا قال جمعه، جمع الضمير وهم، باعتبار معنى الموصول ولا باعتبار لفظ الموصول، معنى الموصول، التفت التفت. ويجوز توحيده نظرا الى لفظه، شنو يعني ويجوز توحيده؟ يجوز ان يقول وهو، بس ما قال وهو، ما قال وهو، قال وهم، قال ويجوز توحيده نظرا الى لفظه، يعني نظرا الى لفظ القائم مفرد يجوز ان يقول وهو، ولكن المصنف قال وهم لم يقل وهو. وضح المطلب؟
نعم.
طيب بالنتيجة احنا الكلام في اللغة العربية ما نريده، نريد المطلب الفقهي. ايش قال؟ قال وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه، وهم ستة، الأب والجد له للأب، وإن على حتى الجد الخامس العاشر إذا موجود عمره 300-400 سنة بعد، والوصي، الوصي من أحدهما يعني من قبل الأب أو من قبل الجد للأب، وصي على شنه؟ على الطفل، أو وصي على شنه؟ والمجنون الأصلي. يعني ولد مجنونا. ومن طرأ، يعني شنه؟ ومن طرأ ذي، عطف على ما تقدم، يعني الوصي من أحدهم على الطفل، وبعد وعلى المجنون الأصلي، وعلى من طرأ جنونه قبل البلوغ. من طرأ جنونه قبل البلوغ، يعني عندنا المجنون ثلاثة أنواع، جنون منذ ولادته، من ولد الشكل، وجنون طرأ عليه وهو صغير قبل أن يبلغ، هذا هذا وصي على هالنوعين على هالاثنين، لكن الثالث لا يكون وصيا عليه. شنو النوع الثالث من الجنون؟ هذا ذي طرأ الجنون حالة كونه بالغا ثم عقل. إذا كان عاقل بعد ما يصير وصي من قبل الأب ولا من قبل الجد للأب عليه. لماذا؟ لأن الجنون متى طرأ؟ بعد البلوغ ثم عقل، ما بقي مجنونا، عقل رجع إلى رشدي أفاق من جنونه. فإذا هو عاقل عمره 18-20 سنة عاقل ورشيد، بعد يصير عليه وصي؟ لا 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 لا، ما يصير عليه وصي. واضح الفكرة؟ أي. لذا قال ومن طرأ، يعني وعلى من طرأ جنون قبل البلوغ. أما لو طرأ الجنون بعد البلوغ ثم أفاق من جنونه فصار عقلا، فهنا لا ولاية ها للوصي عليه، فلا ولاية للوصي، بل لا ولاية لا للأب ولا الجد الأب عليه. إذا كان رشيدا لا ولاية لهم جميعا، لا ولاية لهم عليه. واضح الفكرة؟ طيب. والوكيل عن المالك، فالشب صار احنا اول شيء الاب والجد للاب هذا اثنين، والوصي ثلاثة، والوكيل اربعة. والوكيل عن المالك، وبعد وكيل عن من له الولاية كالاب والجد وياي انت.
نعم.
ها والوكيل عن المالك، وبعد وكيل عن عمن له الولاية كالأب والجد، حيث يجوز له التوكيل. اي حيث يجوز له التوكيل. شنو يعني الوصي؟ مثلا الوصي 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 له ولاية من قبل الأب او من قبل الجد. اذا مجرد ان وصي هذا يجوز له شنو ان يعقد يجري العقود في اموال الطفل اذا كان بنفسه، اما له الوكالة له ان يوكل وكيلا يجري، يعني الوصي هل له ان يوكل وكيلا يجري العقود في اموال الطفل؟ لا، الا اذا من له الولاية الاب والجد اعطوا ذلك الوصي وكالة عامة، قالوا مو فقط انت وصي في اموال الطفل تجري العقود، ايضا يمكن لك ان توكل شخصا غيرك يجري عقود الطفل، يجري العقود في اموال الطفل هالشكل. ولذا قال شوف لاحظ، والوكيل عن المالك ومن له الولاية حيث، اي مو مطلق من له الولاية، وإذا الوصي له ولاية على الطفل، لكن ولاية على الطفل لكن ما يقدر يوكل. ها الا اذا شنو اعطي وكالة ممن له الولاية من الاب او الجد للاب. لذا قال حيث يجوز له التوكيل. زين هذا اربعة قلنا. الخامس والحاكم الشرعي حيث يفقد الاربعة. يعني شلون حيث يفقد الأربعة؟ يعني إذا ما موجود الأب والجد للأب والوصي من قبل أحدهما هم موجود والوكيل هم موجود، ها
يأتي
الحاكم الشارعي، فإنه يمكن له أن يجري العقود عن الطفل أو في أموال الطفل أو أموال المجنون. واضح الفكرة؟ وأمينه، لكن الأمين على قسمين. أمين يقول له أجري العقود في أموال ذلك الطفل، ومرة لا أمين عام، يعني مو منصوب على قضايا خاصة، لا منصوب من قبل الحاكم الشرعي هذا الأمين على قضايا عامة، يعني هذا أمين الحاكم الشرعي على نحو العموم، قال له أنت أميني على الأموال والقصر وأموال القصر وكذا ومجهول المالك وبلا مالك وإيه الحشد كله، بحيث تكون عنده ولاية عامة. عرفت شلون؟ هذا بعد شنو الامين يستطيع ان شنو يجري العقود في اموال الطفل والمجنون. لذا قال وامينه وهو منصبه لذلك، يعني على نحو الخصوص، او ما هو اعم منه على نحو العموم. واما قوله وبحكم الحاكم المقاص، هذا ياتي بيانه ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.